الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. حياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى لقاء جديد من لقاءات التفسير والحديث عن بعض سور القرآن العظيم والتأمل في معانيها الجليلة والتدبر. ومن أكرم المجالس التي يجلسها الإنسان مجلس التدبر، والله عز وجل كما تعلمون إنما أنزل القرآن لنتدبره ونعمل به. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والحديث الليلة عن أول سورة الرحمن، وهي سورة من السور المكية كما تعلمون، لأنها من سور المفصل، حتى إن ابن مسعود كان المفصل عنده يبدأ من سورة الرحمن كما ورد ذلك في بعض الروايات. سورة الرحمن مكية، وهي سورة النعم، كما أن سورة النحل أيضا تسمى سورة النعم لكثرة النعم التي ذكرها الله عز وجل وأثنى وامتن بها على عباده في هذه السورة، كذلك سورة الرحمن. وتتجلى في هذه السورة آية تتردد كثيرا وتتكرر كثيرا، وكل مرة تتردد فيها إنما يكون لها معنى مختلف عن معناها السابق. يعني إيه هي الآية التي تتكرر؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الآلاء هي النعم، الآلاء هي النعم، يعني بأي شيء من نعم ربكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. كلما تكررت الآية لا تتصور أنت أن التكرار ده ليس له معنى، أو هو لمجرد التوكيد، أو هو لمجرد التذكير. لا، كلما تكررت الآية بيكون معناها امتنان بالنعمة التي قبلها. محتاج بقى أن أنت لما تقرأ السورة دي تتأمل في كل آية من الآيات إيه النعمة اللي فيها، علشان تفهم بعدها كلمة فبأي آلاء ربكما تكذبان. فكل آية فيها نعمة مختلفة ممكن ما تظهر لكش، ممكن أنت ما تكونش قادر تستوعبها. طب إيه الفايدة هنا؟ طب إيه المعنى هنا؟ طب الآية هنا تتحدث عن النار، تتحدث عن جهنم، تتحدث عما أعده الله عز وجل للكافرين والمجرمين في جهنم، وبعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طب أين النعم هنا؟ هذا هو يعني عنصر التأمل في هذه السورة الكريمة الذي يحتاج أو نحتاج أن نستحضره في كل آية معا، إنه الآيات تحتاج أن أنت تستنتج، وده يبقى فيه نوع حتى من التدريب على الاستنباط، الاستنباط من الآيات، استنباط الأحكام واستنباط المعاني، إنه أنا أقف على آية معينة وأقول لك طب بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما المعنى هنا؟ إيه النعمة اللي هنا؟ بأي شيء يمتن الله عز وجل على عباده في هذه الآية؟ فسورة الرحمن تبدأ بهذا الاسم العظيم الجليل من أسماء ربنا الرحيم الكريم سبحانه، قال عز وجل الرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو كما ترون على وزن فعلان، وفعلان من صيغ المبالغة، وهي تدل على كثرة الرحمة وتدل على سعة الرحمة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه عز وجل بهذا الاسم، يقول رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. وتقرأ كثيرا في بداية أو في أول كل سورة من سور القرآن إلا سورة واحدة تقرأ باسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة العامة الشاملة لخلقه، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة إلى من شاء من خلقه جل وعلا. ولهذا قال تبارك وتعالى لما دعاه موسى عليه السلام أن يرحمه الله عز وجل، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. هذا معنى الرحمن، هو الذي وسعت رحمته كل شيء. وبعدها قال عز وجل فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. يبقى هنا معنى الرحيم، لأنه اختص بالرحمة من شاء من عباده. ولهذا قال عز وجل وكان بالمؤمنين إيه؟ رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. والبشر إذا أطلق على أحد منهم صفة الرحمة يقال رحيم ولا يقال رحمن. فالرحمن هذا لا يعرف أبدا إلا لله عز وجل. أهل الجاهلية إن كانوا بضلالتهم كانوا بيقولوا رحمن اليمامة ورحمن كذا، لكن هذا لا قيمة له. وبعدين لما سألوا النبي طب هو هل هو الله أو هو الرحمن؟ فقال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والحديث عن رحمة الله عز وجل أيها الإخوة حديث ترق معه القلوب وتدمع معه العيون وتتحرك معه المشاعر رجاء لرحمة الله عز وجل، وخوفا من أن يفعل الإنسان ما يستوجب به الحرمان من رحمة الله تعالى. وقد قال عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمته عز وجل وسعت الخلائق كلها. يكفيك أن تعلم قوله عز وجل كما في الحديث الإلهي القدسي، قال أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. الرحمن هو الذي خلق الرحمة وقسمها 100 جزء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله عز وجل جعل الرحمة 100 جزء وأنزل جزءا واحدا إلى الأرض فمنه يتراحم الخلائق. تصور كل هذه الخلائق التي يرحم بعضها بعضا من الإنس والجن والحيوان والطير، كلها إنما تتعامل مع جزء واحد من رحمة الرحيم الواحد عز وجل، جزء واحد فقط، فمنه يتراحم الخلائق جميعا، حتى إن الدابة ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه، هذه رحمة، هذه رحمة من رحمته تبارك وتعالى. ورحماته عظيمة أنه خلق العباد وقدر لهم معايشهم، وقدر كل ما يتصل بهم ويضمن كمال حياتهم وصحتهم وعافيتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيه؟ هدى، أي هدى كل شيء من خلقه كيف يتناول طعامه، كيف يتناول شرابه، كيف يعيش في أمان، كيف يبني بيته الذي يستقر فيه. الكلام ده ما تاخدوش على نفسك انت، لا، قس على ذلك بقية المخلوقات من الحيوان والطير والحشرات، شوف النمل، شوف الهدهد، شوف النحل كيف يعيش، كيف يبني بيوته على أشكال معينة تناسب الحفاظ على بيته، الحفاظ على الشمع اللي عنده اللي بيبني به بيته وبيحصن به بيته، الحفاظ على العسل، الحفاظ على الأكل اللي بياخده ويجمعه من فصل إلى فصل يبقى. وبعدين كيف هداه الله عز وجل النملة مثلا، إنها لما تاخد حبة القمح ما تخليهاش على حالها علشان ما تزرعش، ولكن تقسمها نصين، وبعدين هداها الله عز وجل إلى إنها تاخد الحاجة وتجففها في الشمس. على يعني سبحان الله، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه رحمة منه تبارك وتعالى. من رحمته تبارك وتعالى، وهي أعظم أنواع الرحمة، أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل لدعوة العباد إلى رب العباد جل وعلا، ليخرج من شاء من عباده من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. رحمته سبحانه عز وجل تتجلى في أن أنزل علينا معشر المسلمين كتابا عظيما مهيمنا على ما سبقه من الكتب وهو القرآن. ولهذا كان أول نعمة امتن بها في هذه السورة أن قال عز وجل الرحمن علم القرآن. أعظم نعمة في الوجود بدأ بها قبل كل شيء، حتى قبل خلق الإنسان وخلق الجان وتسخير الشمس والقمر بحسبان، وكل نعم المنان جل وعلا بدأ بنعمة تعليم القرآن، لأنها أعظم نعمة من رحماته تبارك وتعالى التي تتجلى على عباده، أنه فتح باب رحمته لعباده، فتح باب رحمته وعفوه. هو عز وجل غني عن عباده، غني عن أعمالهم، غني عن عبادتهم، ليس بحاجة إليهم، ومع ذلك يفتح لهم أبواب عفوه ورحمته. يداه مبسوطتان بالرحمة ليلا ونهارا. في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رحمته عظيمة جل وعلا، رحمته هي التي تجعله سبحانه يمن على عباده وهم مستحقون للعذاب، فإذا به يجود عليهم ويرحمهم. رحمته تبارك وتعالى تتجلى على عباده في الدنيا وفي الآخرة. شيء عجيب أن تسمعه تبارك وتعالى وهو يقول لليهود والنصارى، يدعوهم إليه، يدعوهم إلى رحمته، يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فإذا كانت هذه رحمته بهؤلاء وهم قد كفروا به ورموه بأن له ولدا، فكيف تكون رحمته عز وجل بمن وحده وأفرده
له بالربوبية والألوهية. اللهم إنا نشهدك أننا نوحدك وأن أعظم ما نلقاك به هو توحيدنا لك، فيا رب ارحمنا بتوحيدنا لك. رحماته تبارك وتعالى تتجلى على العباد حين يوصيهم أن يرحم بعضهم بعضا، فيرسل لعباده نبيا رحيما هو أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وآله وسلم. يصور النبي عليه الصلاة والسلام رحمة ربه ليطمئن الناس ويبعث في قلوبهم الرجاء، يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. يدخل على رجل محتضر في سكرات الموت فيقول كيف تجده، فيقول أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي، فيقول ما اجتمع في قلب عبد إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه امرأة في السبي، كلما رأت صبيا رضيعا أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه، لا يمكن، هذه امرأة رحيمة تأخذ طفلها وطفل غيرها وترضعه رحمة بها. فيقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقد أرسله الله بالمؤمنين رحيما أيضا، يقول لو الله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدها. رحمته عز وجل تتجلى في أنه يفرح بتوبة عبده، سبحان الله، يفرح بتوبته. وهل الله حاشاه جل وعلا محتاج إلى توبة العبد أو إلى قوله أو إلى عمله أو إلى عبادته؟ بل والعجيب أنه ليس فرحا عاديا، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يصور هذه الفرحة تصويرا عجيبا، أن الله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم كان في فلات على راحلة وسقط عن راحلته وانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، يجعل يبحث عنها أيس منها، فأتى موضعا من الأرض وحفر نفسه حفرة وارتمى فيها وقد استعدت للموت. تصور إلى حال هذا الإنسان الذي فقد كل شيء ونام، ولما قام من نومه إذا راحلته قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه. تصور أنت إنسان نزعت منه الروح ثم ردت إليه الروح من جديد، كيف تكون فرحته؟ حتى إن الرجل من شدة الفرح أخطأ، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. تصوروا، الله أشد فرحا بتوبة أحدنا إذا تاب إليه من حال هذا الرجل. لماذا؟ لأنه يحب أن يرحم عباده. من رحمته عز وجل أن العباد والأنبياء والمرسلين كل يقول نفسي نفسي، ويأتي الناس إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوم ويقول أنا لها أنا لها، ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من محامده ما لم يفتحه من قبل. ويقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقوم عليه الصلاة والسلام ويقول يا رب أمتي أمتي، وكان يقول هذا في الدنيا عليه الصلاة والسلام. والحديث عن رحمته صلى الله عليه وسلم حديث آخر وشأن آخر، وقد تحدثت عنه بفضل الله في مواطن كثيرة تجدونها على الموقع والصفحة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم شيء عجيب. في الدنيا يدعو لأمته، وفي الآخرة يختبئ دعوته لأمته، والله عز وجل من رحمته يرسل جبريل إلى نبيه وصفوة خلقته فيقول له: قل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. من رحمته عز وجل أنه يشفع عباده بعضهم في بعض، يشفع الصالحين ويشفع الأنبياء ويشفع المرسلين ويشفع الشهداء ويشفع الآباء والأمهات ويشفع صاحب القرآن. سبحان الله، تصور يقبل الشفاعات، يأذن بها ويقبلها، يقول قم يا فلان اشفع لفلان. هل رأيتم أرحم من ربكم؟ هو الذي يأذن وهو الذي يأمر وهو الذي يقول قم يا فلان واشفع. وينطلق محمد عليه الصلاة والسلام ويحكي حسايات ويخرجهم من النار، ثم بعد كل هذا يقول عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المرسلون وشفع الصالحون وبقيت أنا. عز وجل يقول: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أخرجوا من النار من قال من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. أي رحمة هذه؟ من رحمته عز وجل. وهذا موقف عجيب من مواقف الرحمة، أنه حتى وهو يعذب عباده على قدر ذنوبهم ومعاصيهم يعذبهم وهو سبحانه يعلم أنه راحم لهم بعد هذا بإدخالهم الجنة، لكن لأن الجنة طيبة طاهرة لا يدخلها إلا طيب طاهر، فإنه ينقيهم ويهذبهم ثم يدخلهم الجنة. آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة يرى شيئا عجيبا من رحمة ربه، بعدما يخرج من النار ينظر إليها ويقول: الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من العالمين. ثم تتجلى رحمات الله على هذا العبد فترفع له شجرة جميلة ظليلة، وده كان عايش في النار، كان عايش حياة في النار، طلع من النار فحمة. وبعدين يقول: يا رب اجعلني عند هذه الشجرة فلأشرب من مائها ولأستظل بظلها. يقول: يا عبدي تعاهدني على ألا تسأل غيرها؟ فيقول: إي وعزتك. فيجعله الله عز وجل عند هذه الشجرة فيبقى ويمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم ترفع له شجرة أخرى هي أعظم من الأولى وأجمل منها. من الذي يريه هذه الشجرة؟ إنه الله الذي يحب أن يرحم عباده. فيقول العبد: يا رب اجعلني عند هذه الشجرة. فيقول: ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسأل غير هذا؟ فيقول: وعزتك لا أسألك غير هذا. شوف النبي يقول إيه، يقول: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ترفع له الشجرة الأخرى وبعدها شجرة أجمل منها وبعدها، حتى يرى أبواب الجنة. يقول: يا رب طب حتى لو مش هدخل الجنة خليني اجعلني فقط عند باب الجنة، مش عايز ادخل بس، يعني اكون قريب منهم، اكون قريب من الناس اللي انت رحمتهم دول.
وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه،
يجعله عز وجل عند باب الجنة. صوت الناس في الجنة. انت متخيل الناس فرحانة في الجنة، سعداء في الجنة، قاعدين قصاد بعض على سرر متقابلين زي ما ربنا قال، في شغل فاكهون، فرحانين عمالين يضحكوا ويفتكروا ايام زمان اللي عاشوها في الدنيا والتعب اللي تعبوه وقد ايه ربنا رحمهم وقد ايه كانوا عصاه وربنا تاب عليهم وغفر لهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقف الليلة بكاملها تردد قول الله عز وجل على لسان أهل الجنة: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. سبحانه. فيقول العبد: يا رب أدخلني الجنة، عبدي ألم تعاهدني ألا تسأل غير هذا؟ ما أغدرك يا ابن آدم وعزتك لا أسألك غير هذا. يقول: اذهب يا عبدي فادخل الجنة. يا كم ممكن يا أخوانا بسهولة جدا كده إن الرجل ده طلع من النار فحمة اتغمس في نهر الحياة ده ادخل الجنة انتهت القضية. لكن ليه كل ده؟ ليه الموقف الطويل ده كله وكل مرة شجرة مختلفة وأعلى من الثانية وأجمل منها وأوسع؟ يريد أن يظهر لعباده رحمته عز وجل. وبعدين العبد ده يدخل الجنة هيبص لها مليانة مفيش مكان، هو متصور إنه مفيش مكان، هيقول: يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ تخيلوا يا جماعة، تخيلوا بيكلم ربنا ازاي وكيف رحمة الله به. فيضحك الله عز وجل، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وضحك من روى هذا الحديث: يا تستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: عبدي لا أستهزئ بك. يا عبدي تمنى، ها يلا أنا فتحت لك بابه، اتمنى كل اللي انت تتمناه. تتمنى ايه؟ فيتمنى العبد. وبعدين ربنا يفكره بأمنيات هو نسيها. شوف الرحمة، الرحمن يذكر العبد بأمنيات كان قد نسيها، يقول له: طب ومن كذا؟ يقول له: ومن كذا. طب ومن كذا؟ انتوا متخيلين؟ وبعدين يقول له عز وجل: أتحب أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ ملك من ملوك الدنيا يعني واحد مثلا زي ذو القرنين مثلا، ولا زي سليمان عليه السلام. وإن كان العلماء حتى قالوا أنه يعني هم ما كانوش ملكوا كل الأقطار الأرض برضه، لكن تصور ملك ملك من ملوك الأرض من ملوك الدنيا، تحب ده يكون مكانك في الجنة؟ فيقول العبد: رضيت ربي. فيقول الله عز وجل: فإن لك هذا ومثله 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 ومثله. فيقول العبد في الخامسة: مش عارف اشمعنى جيت هنا وشاورت عدوها بمسحهم من الكاميرا دي. فيقول العبد في الخامسة: رضيت ربي رضيت ربي. فيقول الله عز وجل: فإن لك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك وطابت عينك. هل رأيتم أرحم من الله؟ الرحمن تتجلى رحمته في أنه عز وجل يأتي بعبدين من عباده، وأحدهما له مظلمة على صاحبه، وهذه المظالم قد توبق صاحبه تلقيه في النار، فيرفع الله عز وجل لصاحب الحق قصورا في الجنة ومناظر جميلة. فيقول: يا رب لأي نبي هذا أو لأي صديق هذا؟ فيقول الله عز وجل: لمن أعطى الثمن. هذا لمن أعطى الثمن. فيقول العبد: يا ربي وما الثمن؟ قال
أن تعفو عن أخيك.
فيقول يا رب عفوت عنه،
فيقول الله عز وجل خذ بيد أخيك فادخل الجنة. ما هذه الرحمة؟
رحمته عز وجل تتجلى في أنه يأمر بعبدين من عباده إلى النار،
فهم ماشيين يلتفت عبد منهما فيقول الله عز وجل رد عبدي، هذا اللي اتلفته، فيرجع إليه فيقول الله عز وجل ما لك يا عبد لما التفت؟ فيقول العبد يا رب ما كان هذا ظني بك، ما كان هذا ظني بك، أنا كنت أظنك ترحمني. فيقول الله عز وجل خذوا بيد عبدي فأدخلوه الجنة. يا الله ما كان هذا ظني بك، والله يا رب لا نظن بك إلا كل جميل، فنسألك أن تحيينا على حسن الظن بك وأن تميتنا على حسن الظن بك وأن ترحمنا برحمتك التي نظنها بك ونوقن أنك أرحم الراحمين. سبحانك وبحمدك. لما قال أحد السلف لصاحبه وهم في عرفات من أشقى أهل هذا الموقف؟ قال الذي يظن أن الله لا يغفر له. يا سلام. أحدهم، وقد ذكرت لكم هذا أو لغيركم، أخوه ينصحه ويعظه، وهذا كثير جدا ورد في، لو قرأت كتاب حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا لرأيت من هذا عجبا. أحدهم كان عاصيا وأخوه ينصحه ويقول لا يا فلان اتق الله، يا فلان تب، يا فلان كذا، أنا أخشى عليك ألا يرحمك الله. فقال له قبل موته يا أخي أرأيت لو كان أمري إلى أمي ماذا كانت أمي ستصنع بي؟ فقال لو كان أمرك إلى أمك لرحمتك وأدخلتك الجنة. قال فإني قادم على ربي وهو أرحم بي من أمي. قال فإني قادم على ربي وهو أرحم بي من أمي جل وعلا. ورؤية هذا في المنام كما جاءت الرواية، لما رؤي في المنام وسئل ماذا فعل الله بك؟ قال رحمني، كان عصيا، رحمني بكلمة قلتها، قلت إني مقبل على ربي وهو أرحم بي من أمي فرحمني ربي. الرحمن جل وعلا، هذا شيء يسير 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 جدا من الحديث عن رحمته تبارك وتعالى. وإلا فانظر أنت في نفسك، انظر في حركتك، انظر في أنفاسك، تأمل كيف تتحرك وتسمع وتبصر وتمشي وتنام مستريحا وغيرك قد لا يستطيع حتى النوم، يتقلب يمينا وشمالا كأنه يتقلب على الجمر. فاحمد الله على نعمه ورحمته، احمد الله على أن أعطاك ما منع منه غيره، واستعمل نعمه فيما يرضيه جل وعلا. انظر في نفسك، قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ انظر إليه عز وجل كيف يرزقك، تكون محتاج وفي أضيق الظروف وفي أضيق الأحوال، وبمجرد ما ترفع يديك وتقول يا رب تجد الرحمة تتنزل عليك.
يبقى الناس هيموتوا من العطش والأرض جرداء جرداء نشفة ليس فيها شيء، يستغيثون من بيده الغيث جل وعلا
فينزل الغيث من رحمته. لما تقرأ الآيات الجميلة أو في سورة الشورى يقول الله تبارك وتعالى:
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات
برحمة أرحم الراحمين، لأنني أرى الجو قاتما مظلما جدا، لأنني أرى نفسي وإخواني بحاجة إلى شيء يطيب القلوب، يهدئ النفوس، يبعث الأمل، يبعث الرجاء. وقد ضاق الصدر وضاقت النفس وكثرت الذنوب وثقلت الهموم، ولكن عافية الله ورحمته أوسع لنا. إي والله أوسع لنا. أنا أريدك أن تجلس مع نفسك وتتفكر في الأشياء التي رحمك الله بها ولطف بك فيها في حياتك، وتستحضر مواقف معينة، مواقف في دراستك، في زواجك، في وظيفتك، في عملك، في طريقك وأنت مسافر، وأنت راجع من سفرك، وأنت في بيتك، امرأتك في حالة الوضع، ولدك المريض الذي كاد أن يموت. واستحضر ثم اسأل غيرك، اسأل من قضى في السجن مدة كيف كان يعاين من رحمة الله في داخل سجنه، والله العظيم سيحدثك بالعجب العجاب. سيحدثك أننا في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية تمنينا أن نأكل كذا فجاءنا كذا، في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية أحدنا كان مريضا ويعذب والأمر شديد عليه وكذا، وفجأة قام أحدنا بمجرد أنه خذ قطعة من معرفش من الجدار ولا شوية تراب وبريقه وعمل إيه شفي. أحدنا كان يقال له أنت محكوم عليك بكذا وكذا، وشاف رؤيا وقال يا أخوانا أنا رأيت رؤيا أنني سأخرج غدا أو بعد غد يخرج. هذه من الله، إن البشر مجرمين لا يرحم بعضهم بعضا. وقد قال رسول الله الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. فالرحمة إنما تكون من الله جل وعلا. اسأل نفسك وأقاربك وأصحابك، استحضر هذه المواقف حتى تبعث في قلبك آمالا كبيرة إنه لن يخذلك ربك، لن يخذلك. الله أرحم من أن يخذل عباده. ذكرت لك قبل كده كتير حديث هذا الرجل اللي عمال يمسح صاحبه ويقول له اتق الله وتوب وارجع، وده بقى متعبد ما شاء الله يقضي في العبادة 50 سنة ولا 70 سنة ولا أكثر، وبعدين زهق منه قال له والله لا يغفر الله لك. شوف ربنا يقول من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ أنت مين عشان تحكي برحمة ربنا عن عباده؟ غفرت له وأحبطت عمله. أحبط عمله ليه عز وجل؟ أحبط عمله لمجرد أنه نفى عن ربنا صفة الرحمة بشخص. قال إن ربنا مش هيرحم ده، وانت مين جعلك على العباد رقيب؟ وانا اقول هذا ايضا حتى يرحم بعضنا بعضا، كلنا عصاة، كلنا مذنبون، مفيش حد فوق، مفيش قمة. لا، انسى فكرة القمم دي، ليس هناك قمة، ليس هناك عصمة لاحد. العصمة دفنت يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اوعى تفتكر ان في ملائكة بيمشوا على الارض، ابدا، كلنا عصاة. علشان كده اياك ان تظلم او تجور او تقسو على عاصم من العصاة وتعمل نفسك ان انت الشيخ وان انت الراجل الوقور الذي يشار اليك بالبنات وانت عندك بلاوي ربنا اللي يعلم بنا كلنا. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا عرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن ما تتعاملش مع الناس على ان انت الطبيب اللي عمره ما مرض، لان انت بتشوف الاطباء وهم مرضى وبيروحوا الطبيب زيهم عشان يعالجهم، وبيدور على حد اقوى منه وهو اللي كان بيعالج الناس. كلنا مرضى، كلنا مذنبون، فليرفق بعضنا ببعض وليرحم بعضنا بعضا. نريد دعوة الرحمة. الشباب قد ملوا من أساليب القسوة والغلظة والتكشير والعبوس والأسلوب والعياذ بالله اللي تشمئز منه أي حد. الناس تحتاج إلى رحمة. أقول هذا أيضا علشان لو ربنا أكرمك وفتح لك الباب إنك تدعو أحدا من غير المسلمين إلى الإسلام أن تكون به رحيما، لأن ده محروم، محروم، محتاج حد يدله، ده تايه، ده حيران. هو كافر نعم، لا نحبه لكفره نعم، لكننا نرحمه، نحب أن يرحم، والله نحب أن يدخل الخلق جميعا جنة الله عز وجل. تكون به رحيما وتكون عليه رفيقا. أقول لك هذا أيضا علشان تتعلم العفو والرحمة من رب العالمين. والعلماء يقولوا إذا أردت أن يعاملك الله بمعاملة فعامل عباد الله بمثلها. اللي عايز ربنا يرحمه يرحم الناس من حواليه، اللي عايز ربنا يسامحه يسامح، اللي عايز ربنا يغفر له يغفر، اللي عاوز ربنا يعفو عن خطاياه الكثيرة يعفو هو عن الناس ويسامحهم. والجزاء من جنس العمل. أرى أنني قد قضيت الوقت في هذا أو في هذه الآية، وأرى أنني ما تكلمت فيها أيضا، والله لو قضينا العمر كله نتحدث عن رحمته جل وعلا ما استطعنا أن نوفيها حقها. فكل نعمة منه رحمة، وكل قطرة ماء يرزقنا بها رحمة، وكل لقمة تدخل أجوافنا على جوع رحمة، وكل نفس نتنفسه رحمة، وكل ابتسامة يدخلها الله في قلب العبد فتظهر على شفتيه رحمة، وكل نفحة من هواء تهب عليك في وقت حر رحمة، وكل لمحة من دفء تشعرها في وقت البرد رحمة، والغطاء رحمة، والفراش رحمة، والبيت الذي يغويك رحمة، والزوجة التي تسكن إليها رحمة. ونسأل الله أن يجعلهن رحمة. فرحمات الله كثيرة عجيبة. أمك وجودها في حياتك من أعظم الرحمات، دعواتها لك رحمة عجيبة لا توصف، خوفها عليك، سؤالها عنك رحمة. فإياك أن تكون في المقابل عاقا جاحدا لهذه الرحمة فقد تحرم منها. نسأل الله أن يعافينا ويرحم أمهاتنا الأحياء منهن والأموات وآباءنا كذلك. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك رحمة بكم أيضا، وأريدكم ألا تنسوني من دعائكم بظهر الغيب رحمة بي كذلك. فنحن والله نحتاج إلى رحمة الله في شأننا كله، نحتاج إلى رحمة ربنا لنسير في دعوتنا وفي حياتنا وفي طلبنا للعلم وفي بيوتنا وفيما نتمناه ونرجوه ونصب إليه وفيما يكون سبب إسعادنا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده الرحمن. ومن عباده المرحومين في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والقف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحمنا رحمة واسعة عامة شاملة، لا تذر ذنبا إلا محته، ولا خطيئة إلا غسلتها، ولا سعادة إلا أدخلتها، ولا نعمة إلا جلبتها، ولا نقمة إلا رفعتها. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا بنصرة المظلومين، وارحمنا بهلاك الظالمين. اللهم ارحم المظلومين بهلاك الظالمين، وارحم المضطهدين بتدمير الجبارين. اللهم ارحم المظلومين بهلاك الظالمين. اللهم ارحم المسجونين، وارحم المحزونين، وارحم المهمومين، وارحم الفقراء، وارحم اليتامى، وارحم الأرامل، وارحم العوانس من بنات المسلمين، وارحم المطلقات من نساء المسلمين، وارحم المعذبين في الأرض من المسلمين، وارحم أطفال المسلمين، وارحم الجائعين من المسلمين، وارحم من لا يجد له مأوى ولا كافي ولا كاسي له إلا أنت. يا رب لا كافي لنا إلا أنت، ولا رحيم بنا إلا أنت، ولا عليم بنا إلا أنت، ولا رازق لنا إلا أنت، ولا غافر لنا إلا أنت، ولا مأوى نأوي إليه إلا أنت، ولا ملجأ نلجأ إليه إلا أنت، ولا ملوذ ملاذ نلوذ به إلا أنت، ولا معتصم نعتصم به إلا أنت، ولا أحد نفوض إليه أمرنا كله إلا أنت. يا حي يا قيوم، أعنا على تفويض أمورنا إليك لنستريح، أعنا على تسليم أمورنا إليك لنطمئن، ارزقنا صدق التوكل عليك لتنشرح صدورنا وتطمئن قلوبنا، وترتاح في النوم جنوبنا، وتطمئن نفوسنا. يا رب فوضنا أمرنا إليك، ولجأنا إليك، وتوكلنا عليك، فأقبل بقلوبنا عليك، بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ارحمنا في سكرات الموت، وارحمنا إذا ألقينا في مقابرنا فرادى، وارحمنا يوم ينفخ في الصور، وارحمنا يوم يجمع الناس للبعث والنشور، وارحمنا يوم تدنو الشمس من الرؤوس، وارحمنا يوم يشتد العطش ويطرد الناس عن حوض نبيك، وارحمنا يوم يعبر الناس الصراط، وارحمنا يوم تزفر جهنم، ارحمنا يوم تزفر جهنم، ولا تجعلنا من حطب جهنم، ولا تجعلنا من حطب جهنم، ارحمنا يوم تزلف الجنة للمتقين، وأدخلنا الجنة بأجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا بانشراح صدورنا في الدنيا، وارحمنا وأقر أعيننا برؤية وجهك في الآخرة. أنت أكرم الأكرمين، وأنت أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.